الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الحادي عشر: الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادل وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. يقع كلامنا في هذا الأمر الحادي عشر، وهو في وقوع الاشتراك في الألفاظ وعدم وقوعه. لعل منشأ طرح هذا البحث في الأصول، أو على حسب رأي صاحب الكفاية في مقدمة بحث الأصول، بحيث أنه كان مبحوثا سابقا في الكتب الأصولية، ولكن جعله صاحب الكفاية من المبادئ ومن مقدمات البحث الأصول، هو رأي اختاره بعض الأصوليين بأن الاشتراك ممنوع في الكتاب، ولا يوجد في الآيات الشريفة لفظ مشترك، لذلك صار سببا للبحث عن الاشتراك. بناء على هذا، ما هو محور عليكم السلام ورحمة الله النزاع والكلام بين الأصوليين حول الاشتراك؟ المقصود من الاشتراك أولا هو الاشتراك عليكم السلام ورحمة الله اللفظي، وليس المراد منه الاشتراك المعنوي. فالذي قيل أنه ممنوع في الكتاب هو الاشتراك المعنوي، الاشتراك اللفظي عفوا، لا الاشتراك المعنوي. النقطة الثانية التي لا بد من الالتفات إليها في تحرير محل النزاع، أن الحديث عن الاشتراك وعدمه ليس حديثا عن إمكانه الذاتي، وإنما حديث عن إمكانه الوقوعي، وهو هل وقع اشتراك لفظي في الكتاب أم لم يقع. لأن الإمكان الذاتي ما له علاقة أصلا ببحث الأصول، ولا يهم الأصول أن يتكلم عن الاشتراك الذاتي، وإنما الكلام في الوقوع، هل وقع اشتراك في الكتاب أم لم يقع. هذه هم نقطة الثالثة. إذن هذه النقاط الثالثة لا بد من الالتفات إليها. النقطة الأولى أن الحديث عن الاشتراك حديث عن الاشتراك اللفظي ليس معنوي، والكلام عن ثبوته وعدم ثبوته بنحو الإمكان الوقوعي لا الإمكان الذاتي. والنقطة الثالثة أن منشأ النزاع هو قول ذهب إليه بعض الأصوليين من أن الاشتراك لم يقع في الكتاب. صاحب الكفاية يقول: أما نحن فنلتزم بوقوع الاشتراك في الكتاب والسنة وفي جميع الأدلة من دون أي مانع، ولكن في البداية يطرح الاشتراك في مقام الإمكان الوقوعي، ويقول أول مرة نحن يجب أن نثبت الاشتراك، وهل توجد أو هل يوجد في اللغة، سواء اللغة العربية أم غير اللغة العربية، هل يوجد هناك اشتراك أي بالإمكان الوقوعي؟ ليس كلامنا في الإمكان الذاتي كما ذكرنا في النقاط المتقدمة. هل وقع اشتراك في اللغة أم لا؟ نعم، والدليل عليه هو النقل والتبادر وعدم صحة السلب. مثلا عندنا ألفاظ كانت سابقا موضوعة لمعنى واحد، نقلت إلى معنيين إلى ثلاثة وأربعة. كانت عندنا ألفاظ يتبادر منها أكثر من معنى واحد، مثل كلمة القرء يتبادر منها الطهر والحيض. وأيضا عندنا ألفاظ مشتركة لا يمكن أن نسلب عنها معانيها، باعتبار أن هذه المعاني مشتركة لفظا، مثل كلمة العين التي لا يمكن أن نسلب منها معانيها، بل عد معانيها أكثر من 70 معنى. إذن النقل والتبادر وعدم صحة السلب، هذه كلها أدلة على وقوع الاشتراك في الجملة. هذا مسلم. ولكن في قبال هذه الدعوة أو هذا الاستدلال يوجد قولان لا بد أن نطرحهما ونجيب عليهما. قول الأول أنه قيل لعل القائل من الأصوليين، ولم أجد في الحواشي أو في شروح الكفاية من ذكر القائل، قيل أن الاشتراك اللفظي محال. محال من أي جهة؟ مو محال ذاتي، نعود إلى النقاط التي ذكرناها في بداية البحث. محال وقوعا، والمحال الوقوعي ممكن ذاتا. مثلا الطيران إلى الهواء محال وقوعا، ولكن ذاتا ممكن أن الإنسان يطير. استحالة ذاتية ما موجودة، ولكن استحالة وقوعية موجودة لأنه الإنسان مقادر على ذلك. أما اجتماع الضدين استحالة ذاتية فيه، أو ارتفاع النقيرين، أو اجتماع النقيرين. إذن الذي يقول باستحالة الاشتراك يقصد بالاستحالة الوقوع لا الإمكان الذاتي أو الاستحالة الذاتية. خب لماذا ادعي هذه الدعوة اعتمادا على وجه، وهو أنه الغرض من الواضع تفهيم المعنى، والواضع لماذا يضع اللفظ على المعنى؟ حتى أنه كلما استعمل اللفظ يريد منه المعنى، ويكون المعنى مفهوما للمخاطب. هذا هو الغرض. فإذن يمكن أن نعبر أن الغرض من الواضع هو تفهيم المعنى للآخرين، وفي الاشتراك هذا الغرض منقوض، لأنه إذا كان اللفظ موضوعا لأكثر من معنى، إذا استعمل لا يفهم من هذا اللفظ أنه أريد منه المعنى الأول أو المعنى الثاني، فاستلزم نقض الغرض. خب إذا اعتمدنا على القرائن، القرائن غالبا تكون خفية وما تكون واضحة عند المخاطب أو عند المستمع، إذن بالنتيجة نقول أن الاشتراك لا يقع أو يستحيل أن يقع، لأن الاشتراك أو الوضع الاشتراكي ينقض غرض الواضع. صاحب الكفاية يقول هذا جوابه واضح، نجيب عليه بجوابين. أولا دعوى أن القرائن خفية، هاي دعوى باطلة، كثيرا ما يستعمل اللفظ والقرينة على تعيين أحد معانيه واضحة، وبلا شك أن الذي يعلم أن هذا اللفظ كلفظ القرى مشترك بين الطهر وبين الحيض عندما يستعمله، يستعمله في تعيين أحد معانيه مع القرينة. هذا أولا. ثانيا لو فرضنا أن القرائن خفية في مقام ولا يعلم أن المعنى المقصود أي المعنيين في المشترك أو أي المعاني، إذا كان للمشترك أكثر من معنيين، ولكن قد يكون الإجمال هو المقصود بالذات، والمتكلم والخطيب على المنبر يطرح مسألة ويقول أنه ويقصد من وراء هذه المسألة الإجمال، مثل ما ينقل عن ابن الجوزي أنه كان يخطب في بغداد، إذا كان في صلاة جمعة أو في مجلس على المنبر في المسجد، فسأله أحد الحضار أنه أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الأفضل أو أبا بكر وعمر هو الأفضل، فأجاب قال بالنسبة إلى النبي قال من كانت بنته في بيته. هذا من كانت بنته في بيته يحتمل احتمالان، بنت أبي بكر وعمر في بيت النبي فيثبت أفضليتهما، أو بنت النبي في بيت أمير المؤمنين عليه السلام، يعني الزهراء سلام الله عليها. لذلك أجاب ابن الجوزي بهذا الجواب، قال من كانت بنته في بيته، وهذا السامع فهم منه الاحتمال الأول، وابن الجوزي قصد الاحتمال الثاني. هذا احنا نعبر عنه بناء من الاشتراك. فإذا الإجمال أحيانا هو شنو مقصود، يعني ذكر هذا المطلب بهذه العبارة حتى تكون مجملة. إذا قالوا له أنت قصدت أفضلية أمير المؤمنين، يقول لا، الضمير يمكن أن يرجع إلى شنو، إلى الأول والثاني. بناء على هذا الإجمال قد يكون مقصودا، فخفاء القرائن قد تكون لأجل غاية ولغرض، إذن لا مانع من أن يكون هناك اللفظ مشترك ويراد منه أكثر من معنى من باب قصد الإجمال.
نفس قصد باب الإجمال هو ينصرف للمعنى الثاني لا للظاهر
الله. خب لا على التحال إحنا هذا الضمير وين يرجع مولانا من كانت بنته في بيته؟ إيه الشيعي يفهم هذا المعنى والمخالف يفهم معنى ثاني. اي بعد هو هذا لانه شنو؟ لان الاجمال كان مقصود عندنا ابن الجوزي. لذلك ابن الجوزي فيها قولان في شخصيته، قول انه كان شيعيا وكان يتقي، وقول اخر انه لا، ابن الجوزي كان لا سني، ولكن شنو كان يميل الى مذهب الشيعة احيانا والى حق وافضلية امير المؤمنين، فاراد ان يجمع بين مذهبه السني وبين ايمانه بافضلية امير المؤمنين، اجاب بهذا الجواب. سعلي تحال فيها كلام في بصرة مدفون فإحنا بعد نتردد أنه نقول له رحمة الله عليه، ما نقول له بعد الله يعلم. نخلي على الله تعالى، هذا شغل رب العالمين بعد مو شغلنا. نأتي إلى القول الآخر والقول الثاني الذي زعم هذا القول، وهو صدر من بعض الأصوليين الذي كان منشأ طرح بحث الاشتراك، وهو أن الاشتراك محال وقوعا في الكتاب. واستدل هذا القائل بوجوه، أشار صاحب الكفاية إلى بعض هذه الوجوه. وجه الأول أنه لو كان الله تعالى في آياته يعتمد على لفظ المشترك يحتاج أن ينصب قراء لتعيين المعاني، وإذا نصب قراء لتعيين المعاني استلزم التطويل بلا طائل. ليش؟ لأنه يستلزم أن يذكر آيات أخرى حتى تدل على القراء التي تعين المعنى للمشترك، وهذا تطويل بلا طائل. إذا نقول أنه الله تعالى استعمل الألفاظ المشتركة ولم يعتمد على القرائن، استلزم من ذلك الإجمال في المقال، والحال أنه تبيان لكل شيء، هدى للناس ورحمة للعالمين، وفيها تبيان لكل شيء أيضا. إذن هذا يستلزم نقض الغرض من إنزال هذا الكتاب السماوي على النبي وعلى أمة النبي صلى الله عليه وآله. إذن إما الله تعالى يعتمد على القرائن فيستلزم تطويل القرآن بلا فائدة وبلا معنى، خب يترك المشترك يذكر لفظا بدون الاشتراك، هذا أحسن من أنه يذكر لفظا مشترك 100 مرة أو 200 مرة أو 500 مورد في القرآن، ومع كل لفظ مشترك قرائن، يعني معناته 500 آية تصير مثلا 1000 آية أو 700 آية، أو الآية المشتملة على 5 كلمات تشتمل على 4 أو 6 كلمات 7 كلمات لوجود القرائن، أو 10 كلمات. وهذا التطويل لا يليق بالله تعالى، وهو حكيم مطلق، فكلامه وفعله وقضاؤه كله عن حكمة، ولا يصدر من الحكيم أن يأتي بلفظ مشترك ويبتلي بالقرائن المطولة. إذا يترك القرائن ماذا راح يحدث؟ الإجمال، والإجمال مخل بالغرض، لأنه راح تقع الآيات في إطار الإجمال ولا يعرف المراد منها. إذن الاشتراك لم يقع في الكتاب. صاحب الكفاية يقول في الجواب، يقول أما الوجه الأول وهو أنه إذا اعتمد على المشترك استلزم التطويل في مقام بيان القرائن، نقول لا، ليس هناك تطويل، لأن القرائن إما حالية وإما مقالية، وقد يأتي الباري تعالى لحكمته وعلمه بكل شيء بقرينة يقصد من تلك القرينة من جهة تعين المعنى المشترك، ويقصد من تلك القرينة معنى آخر أيضا، فإذا القرينة تكون محصلة لغرضه، ولكن محصلة غرضه من جانبين، من جانب تعين المعنى المشترك ومن جانب الفائدة الأخرى للمستمعين أو للأمة. إذن كيف نقول كل قرينة جاء بها الباري تعالى لتعين المعنى المشترك هذه تكون تطويل بلا طائل؟ أي دعوة لا يمكن إثباتها. وأما بالنسبة إلى ترك القرائن، لو ترك الله تعالى القرائن وأصبحت الآيات مجملة، أولا الإجمال ما راح يحدث في كل الآيات، لأن الاستعمال المشترك ليس في جميع الآيات، ونحن ليس دعوانا إثبات الاشتراك بالجملة، وإنما دعوانا وقوع الاشتراك في القرآن في الجملة. يعني إذا عندنا 10,000 آية على سبيل المثال، على أقل تقدير يمكن أن يكون فيها 100 آية مع ألفاظ مشتركة، وهذه 100 آية إذا كانت مع ألفاظ مشتركة لا تكون مخلة بالغرض. ليش؟ لأن الإجمال أحيانا هو مقصود عند الله تعالى، وهو صرح في كتابه: وفيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمتشابهات يعني المجملات، وبناء على ذلك أحيانا الغرض هو في استعمال لفظ المشترك، لأن الهدف من المشترك هو إجمال المعنى، وأن الله تعالى ما أراد أن يبين كل ما ذكره في كتابه الكريم. نعم، تبيان لكل شيء، هدى للناس، رحمة للعالمين، هذه من باب الأعم الأغلب. أما مو كل آية آية يفهمها الناس وتكون تبيانا أو هداية. معظم الآيات وأغلب الآيات نعم، مع ذلك هناك تفسير آخر حسب رواية أهل البيت عليهم السلام، أن كل آية من آيات القرآن تبيان، ولكن مرة تكون الآية تبيانا مباشر لأن المفاهيم والمعاني في هذه الآية واضحة لدى عامة الناس أو من يعلم باللغة، ومرة هذه الآية تكون تبيانا مع تفسير أهل البيت عليهم السلام. إذن لا تخلو آية من الآيات في القرآن عن الهداية وعن التبيان، غاية ما هناك مرة الآية دالة على الهداية من دون معونة السنة، وأخرى مع إعانة السنة. لذلك ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وسنتي، فإن كتاب الله من يفسره سنتي أو سنة أهل البيت بشكل عام وسنة المعصومين. لذلك لا بد من إلحاق السنة بالكتاب، فتكون الآيات بأجمعها تبيان، ولكن مع مفسراتها، أي مع الروايات التي تفسر هذه الآيات. إذن هذا الرأي وهو عدم وقوع الاشتراك في القرآن باطل. بقي رأي ثالث، هذا نشير إليه حتى أنه نطبق المطلب مرة واحدة، وهو أنه بعض الأصوليين كأنما توهم أن الاشتراك أصلا واجب في اللغات. يعني احنا ذكرنا الرأي الأول أن الاشتراك لا يقع سواء في الكتاب أو في غير الكتاب. الرأي الثاني يقول أن الاشتراك لا يقع في الكتاب. عندنا رأي ثالث باتجاه المعاكس، يقول أن الاشتراك واجب. لماذا واجب؟ يقول دليله هذا أن المعاني غير متناهية، والألفاظ والحروف الهجائية والمركبات اللفظية متناهية، ووضع الألفاظ المتناهية للمعاني الغير المتناهية محال. إذن لا بد من القول بالاشتراك اللفظي، وإلا إذا أردنا أن نسمي كل معنى وكل حقيقة بلفظ خاص لها أو بها توقفنا عن الوضع، لأنه ستنتهي عندنا الألفاظ وتبقى المعاني بدون الألفاظ. صاحب الكفاية يقول هذا الرأي أيضا فاسد، إحنا ما ندعي وجوب الاشتراك. لماذا؟ يرد عليه عدة إشكالات. إشكال الأول أنه الاشتراك إذا كان في الألفاظ دون المعاني، هو هذا ما في أي محذور، لأن الإمكان الوقوع إحنا قدمناه بالبداية البحث، قلنا الحق وقوع الاشتراك. شنو المحذور أن نقول أن الإنسان أو الواضع أو الواضعون وضعوا ألفاظا معينة لمعاني كثيرة، ولكن تلك المعاني كليات مو جزئيات، فالألفاظ موضوعة للمعاني الكلية لا للجزئية. مثلا وضع لفظ السماء للسماء، ولكن هذه السماء لو تريد تدخل في جزئياتها ملايين مجرة ونجمة وكرة ومجرات موجودة في السماء، أصلا ما يمكن أنه تحصيها، ولكن سميت هذه المجموعة كلها بلفظ واحد السماء. إذن مو واجب الاشتراك. يمكن نتخلص من وجوب الاشتراك من من وضع الألفاظ على الكليات لا على الجزئيات، هذا أولا. ثانيا، لو تسلمنا أن الجزئيات نريد أن نقف عندها وكل جزئي نريد نجعل له لفظا، هذه الدعوة أن الألفاظ غير متناهية، هذا أول الكلام. من يقول أن الألفاظ متناهية؟ فإن الألفاظ مثل المعاني غير متناهية. ليش غير متناهية؟ لأنه الألفاظ يمكن أن تركب بالحساب الرياضي بتركيبات إلى لا تعد ولا تحصى، والتركيب في الألفاظ ليس أقل من المعاني. ثالثا، الذي جواب أفضل من الأول والثاني، وهو أنه الغرض من الوضع ماذا؟ أن الإنسان بحسب المفاهيم التي يحتاجها في تصرفاته، في تعاملاته، في محاوراته، أن يضع لها ألفاظ. إذن يضع ألفاظا على معاني بحسب حاجته، والألفاظ بقدر الحاجة مكفية. أنت الآن تريد أن تسمي لملايين مجرة في السماء ألفاظا، شنو الفائدة؟ لأنه أنت ما عندك الآن أي حاجة بهذه الملايين من المجرات. إذا يوم من الأيام تطور علم النجوم أو علم الفضاء ووصلت إلى هذه المجرات وهذه النجوم، تقدر تسمي كل نجمة أو كل مجرة بلفظ معين. أما ما دام الحاجة لا تستدعي ذلك، لا يحتاج إلى وضع أكثر من المحتاج. إذن قانون الوضع أن الألفاظ توضع لمعاني محتاجة، والمعاني المحتاجة متناهية، فلتكن الألفاظ أيضا متناهية. إذن لا دليل على وجوب الاشتراك. وبقي الجواب الأخير، الذي كأنما جواب الأخير هو جواب تسليمي. صاحب الكفاية يقول أنا أوافق، أنت مهما تحصل ألفاظ فهي محدودة، وما تخرج وإن كانت المحدودية في الألفاظ دعواها صعبة، والدليل على ذلك كثرة اللغات الآن في العالم. الآن آلاف لغة موجودة في العالم، والناس قاعد تحدث ألفاظا ومعاني جديدة، ولم تتوقف عملية الوضع. هذا الدليل على أن الألفاظ غير متناهية. لو سلمنا أن الألفاظ أكثر شيء مثلا عددها 10 ملايين، ولكن المعاني بلا شك أكثر من 10 ملايين، بل غير متناهية، لأن العلم الإنسان كلما يتطور يكشف معاني جديدة. ولكن باب المجاز واسع، نضع 10 ملايين لفظ لعشر معاني، ثم نستعمل هذه 10 ملايين لفظ في 10، 20، 30، 100 مليون معنى من باب المجاز، لأن باب المجاز واسع. مع ذلك، ما دام لنا قدرة على الاستعمال المجازي، ما الدليل على ضرورة ووجوب وقوع الاشتراك؟ إذن لا يمكن أن نوافق هذا الرأي في وجوب الاشتراك. نطبق البحث. الأمر 11، الحق وقوع الاشتراك. شوفوا من البداية صاحب الكفاية قال الحق وقوع الاشتراك، يعني كلامنا مو في الإمكان الذاتي، كلامنا في الإمكان الوقوعي. وبين قوسين، مرادنا من الاشتراك الاشتراك اللفظي لا الاشتراك المعنوي. وبين قوسين، سبب هذا البحث هو القول الثاني الذي يقول أن الاشتراك لم يقع في الكتاب. فغرض صاحب الكفاية من بيان هذا الأمر رد هذا القول بالأساس، ولكن ذكر القول الأول وذكر القول الثالث من باب إتمام البحث. والفائدة للنقل ما نراه في اللغة، هذا إلى مصاريخ كثيرة من الألفاظ التي كانت سابقا لها معنى واحد. مثلا عندنا ألفاظ قبل 50 سنة كانت لها معنى واحد، ولكن الآن لأجل تعدد المعاني تستعمل في أكثر من معنى. والتبادر، إذا كان اللفظ مشتركا يتبادر منه أكثر من معنى. وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. هذه الدعوة رأي صاحب الكفاية، بل رأيه تقريبا الآن كل المعاصرين والمحققين بعد مدرسة صاحب الكفاية، لأن القول الثاني والثالث والرابع بعد ما إلى قائل الآن بين الوصوليين. لذلك صاحب الكفاية اختصر في البحث، كل بحث الاشتراك صفحة واحدة لا أكثر ولا أقل. وإن أحاله أي أحال الوقوع مو الإمكان الذاتي، وإن أحال الوقوع بعض، هذا إشارة للقول الأول لإخلال الاشتراك بالتفهم أو التفهيم المقصود من الوضع لخفاء القرائن، لأن القرائن قد تكون خفية فيستلزم نقض الغرض، إذن محال وقوع الاشتراك. زين، الرد لمنع الإخلال أولا يعني ليس مخلا بالغرض، لماذا؟ لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة. صحيح، ليش أنتم تقولون قرائن خفية؟ خب يتكل المتكلم على القرائن الواضحة، إذن لا يخل بالغرض. ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا، الحكمة من الغرض شنو؟ تفهيم المعنى. وإذا كان القرائن خفية المعنى بعد لا يفهم، ليش؟ لأن المعنى مشترك بين اثنين بين ثلاثة أربع، فما نعلم أن المعنى المقصود والمراد الجدي ما هو. ومنع كونه أي منع كون الاشتراك مخلا بالحكمة ثانيا، يعني مخلا بالحكمة من الوضع بناء على خفاء القرائن لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا، لأن أحيانا هو المقصود الإجمال. زين، هذا رد القول الأول. قول الثاني، كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم، هذا قول الثاني. مرادنا ليس بمحال مو المحال الذاتي، محال وقوعي. لأجل شنو دليلهم؟ دليلهم هذا الوجهان، جمع بين هذين الأمرين، لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن. يعني إذا المولى والله تعالى اعتمد على القرائن استلزم تطويل بلا طائل، ماكو داعي. ليش الله يذكر 10 آيات فيها 10 ألفاظ مشتركة وكل آية طويلة مع قرائنها؟ خب يذكر 10 آيات بدون ألفاظ مشتركة وكل آية مختصرة مع الاتكال على القرائن. والإجمال في المقال لولا الاتكال عليها، تقولون لا لم يتكل الباري على القرائن، خب اصبح إجمال، والإجمال لا يليق بالحكيم أن يذكر آية ويقصد ويتكون مجملة، لأن الكلام المجمل أو غير المفيد عادة يصدر من غير الحكمة لا مع الحكمة. لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن والإجمال في المقال لولا الاتكال عليها، وكلاهما أي التطويل والإجمال غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى. زين، هذا استدلال، كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال، هذا رد القول. لماذا ليس بمحال؟ وذلك هذا وجه عدم المحالية، ليس بمحال كما توهم المحال. ولماذا ليس بمحال؟ ذلك لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي بذلك الحال أو بذلك المقال لغرض آخر أيضا. يعني أريد من القرينة هم غرض آخر وهم أريد من القرينة تعيين المعنى المشترك، فإذا ليس تطويلا بلا طائل بل فيها فائدة. ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى إشارة إلى الاحتمال الثاني الذي كان في الاستدلال، وهو عدم الاتكال على القرائن وهو الإجمال. يقول لا، الإجمال قد يكون مقصودا مع كونه مما يتعلق، يعني مع كون الإجمال مما يتعلق به أي بالإجمال الغرض، وإلا يعني إذا ما كان هناك غرض بالإجمال لما وقع المشتبه في كلامه، يعني في كلام الباري تعالى، وقد أخبر في كتابه الكريم بوقوع المشتبه في القرآن، قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هذا الرأي الثاني باطل. نجي إلى الرأي الثالث نذكره من باب إتمام الفائدة، وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركبات، فلا بد من تناهي الألفاظ المركبات. يعني شنو ألفاظ المركبات؟ من الحروف الهجائية، فلا بد من الاشتراك في ألفاظ، وهو فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية. هذا الإشكال الأول، أنه إذا نحن وافقنا هذا الرأي يستلزم منه الاشتراك في هذه المعاني، والاشتراك في هذه المعاني باطل. كيف؟ يعني قد واحد يقول نحن بناء على أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية لابد أنه شنو نجعل الاشتراك اللفظي. خب نفس الشيء يمكن أن يقال نقدر نجعل الاشتراك المعنوي، مثلا 50 معنى 50 مجرة في السماء نفرض لها جامع، وبذلك الجامع نسمي هذه 50، ممكن؟ طب بناء على هذا ماذا تقولون؟ تقولون أنه يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. إذا ما يجوز جعل الاشتراك المعنوي، كذلك لا يجوز الاشتراك اللفظي. إذا يجوز الاشتراك المعنوي، إذا لا ضرورة للاشتراك اللفظي. اشتراك اللفظي واجب إذا لا نتمكن من الاشتراك المعنوي، ولكن الاشتراك المعنوي ممكن. احنا مثلا المجرات السماوية كلها نسميها باسم واحد بعنوان اشتراك معنوي بينها، ما هو مانع. كل ما كان في السماء او كل نجمة كانت قريبة من الشمس نسميه شنو؟ المنظومة الشمسية، ما فيها مانع. هذا الإشكال الأول، وهو فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية. هذا وجه. أكو هناك وجه ثاني لعبارة صاحب الكفاية، أن صاحب الكفاية يقول بناء على أنه نحن نسلم الدعوة، يعني كأنما هذا القول نحن نوافق عليه. القول هو مبني على شنو؟ على مقدمتين أساسيين، الأولى أن الألفاظ متناهية، الثاني أن الألفاظ غير متناهية. صحيح؟ زين، نتيجة وضع الألفاظ المتناهية على الألفاظ الغير المتناهية ماذا؟ أن نحكم بوجوب الاشتراك. زين، يستلزم من هذه النتيجة لازم فاسد، هل يلتزم به القائل بهذا القول أو لا؟ اللازم الفاسد ما هو؟ إذا فرضنا أن الألفاظ على سبيل المثال 1000 والمعاني غير متناهية، ونريد أن نجعل الألفاظ بنحو الاشتراك على المعاني الغير متناهية، يستلزم وضعا أو أوضاعا غير متناهية. ليش؟ لأنه إحنا دائما مفروض أن نضع الألفاظ على معاني أكثر. أول مرحلة مثلا وضعنا 1000 لفظ على 1000 معاني، ثم ألف نفس هذا الألف على 1000 معاني ثانية، ثم على 1000 معاني ثالثة، يعني بالأخير الوضع راح يصير غير متناهي.
يعني لا واسطة بين الوضع المتناهي ولا متناهي.
ليش؟ لأنه أنت إذا جعلت الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، يعني معناته أنه أنت دائما كنت تضع الألفاظ للمعاني لأن المعاني مو متناهية، فأنت دائما تشتغل في عملية الاشتراك اللفظي. فإذا النتيجة أن الوضع الاشتراك اللفظي ما راح يتوقف، وهذا باطل. هذا التوجيه الثاني، وهو فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني. بين قوسين هذه المعاني شنو المراد منها؟ الغير المتناهية. ليش يمتنع الاشتراك في غير المتناهي؟ لاستدعائه، أي لاستدعاء هذه الاشتراك، الاشتراك في المعاني غير المتناهية، الأوضاع الغير المتناهية، لأن لازمه أنه أنت دائما تكون في عملية الوضع، لأنه ما راح تتوقف عملية الوضع أصلا. ليش؟ لأن المعاني عندك غير متناهية. ولو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار المتناهين. لذلك هاي تتمت الإشكالة. قد واحد يقول دفاعا عن المقائل يقول خب احنا ما راح نبقى 24 ساعة نضع الألفاظ للمعاني غير متناهية، احنا نخلي الألفاظ للمعاني المتناهية، يعني بعبارة أخرى التي برد الحاجة. احنا نحتاج إلى 100,000 معنى على سبيل المثال، نضع هذه الألفاظ المتناهية بعدد 1000، نضعها شنو؟ على 100,000 المقدار الحاجة. صاحب الكفاية يقول إذا كان هذا المعنى، إذن هذا صار خلاف دعواكم. ليش؟ لأن أنتم قاعد تقولون أنه المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، أنتم الآن التزمتم بالتناهي في كليهما، لأنه حصرت المعاني في 100,000 وجعلت 1000 ل100,000. فإذا هذا خروج عن دعواكم، أنتم قاعد تقولون أن المعاني غير متناهية. إذا نحن فرضنا حصة معينة من المعاني حتى تتوقف عملية الواقع عندها ولا نتجاوز عن تلك الحصة، يعني في الحقيقة نحن جعلنا الألفاظ متناهية والمعاني أيضا متناهية، وهذا خلاف الدعوة. ولو سلم لم يكن، يعني ولو سلم، يعني ولو سلم ماذا؟ سلم هذه الدعوة، يعني سلمنا أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، ولكن نريد نتخلص من أوضاع غير متناهية، لم يكد يجدي إلا في مقدار متناه، يعني لم يكد يجدي وجوب الاشتراك إلا في المقدار المتناهي، أما في المقدار الغير متناهي بعد ما عندنا حاجة فيه، بعد ماكو حاجة أن احنا نتكلم عن الوضع فيه، احنا بمقدار الذي نحتاجه وبمقدار الذي نريده هذا المقدار هذا الألفاظ. إذن وجوب الاشتراك ليس وجوب مطلق، يجب الاشتراك بمقدار الحاجة. هذا صار في الحقيقة جواب ثاني. ولو سلم، يعني لو سلمنا الدعوة وقلنا الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، لم يكد يجدي ويفيد هذه الدعوة، يعني لا تثبت وجوب الاشتراك مطلقا إلا في مقدار متناه من المعاني، بين قوسين إلا في مقدار نحتاج إليه في المعاني. والحال أن ظاهر القول أنه يريد أن يثبت وجوب الاشتراك مطلقا، مو وجوب الاشتراك في خصوص المعاني المتناهية والمحتاجة. هذا إشكال ثاني. إشكال الثالث، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها وإن كانت غير متناهية، إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يقني عن وضع لفظ بإزاء جزئياتها، مثل ما ذكرت نضع لفظ السماء لكل ما هو موجود فوق رأسنا، لا نحتاج أن نضع الألفاظ متعددة للجزئيات الموجودة في السماء. كذلك في البحر، كل ما هو موجود في ماء البحر احنا نسميه بحري، إذا أريد أنه نوسع في المعاني والألفاظ ونضع لكل حي في البحر اسما، إيه نقع في المشكلة، ولكن نحن نجعل كثير من المفاهيم بنحو الكلية. والإشكال الرابع، مع أن المجاز باب واسع، هذا إشكال رابع، يعني مع قطع النظر عن الإشكال الأول والثاني والثالث، يعني سلمنا هذا القول الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، إشكال عندنا ألفاظ على سبيل المثال 50,000، نريد أن نضع لمعاني غير متناهية، ما يحتاج الوضع، ما يحتاج، إحنا نضع 50,000 ل50,000 معاني، ثم نستعمل هذه الألفاظ في معاني غير المعاني الحقيقية بنحو المجاز، إلى ما نعم إلى ما نحتاج إليه. نحتاج إلى استعمال هذه الألفاظ في 100,000 معاني، نستعمل في 100,000، احتاجينا إلى 200,000 100,000، لأن باب المجاز واسع، وما عندنا قاعدة إحنا في باب المجاز أن المجاز لابد أن يكون على حد معين وعدد معين، فإن المجاز واسع، اللفظ أحيانا له معنى واحد ولكن يستعمل في 100 مورد بنحو المجاز، ولا مانع من، مع أن المجاز باب واسع فافهم وتأمل. هسه قيل في أن هذا مراد من فافهم شنو؟ أن المجاز باب واسع خارج عن محل الكلام. يا صاحب الكفاية، احنا كلامنا في الاشتراك والاستعمال المعنوي، الذي يقول بوجوب الاشتراك مباني على الاستعمال الحقيقي مو على المجاز. احنا اذا كلامنا في المجاز، خب المجاز بلا اشكال انه اسهل مؤونة، ولكن من جانب ثاني الاشتراك وان كانت كلفته اكثر من المجاز لانه تحتاج الى او يحتاج الى الوضع، ولكن المجاز يتبع قانونا وهو قانون العلائق المجازية. إذن من أين نثبت أن هذه الألفاظ تستعمل في هذه المعاني بنحو المجاز؟ لابد من تأسيس العلائق. على فرض أنه نقول نريد أن نوسع البحث إلى المجاز، والحال أن توسعة البحث إلى المجاز خروجا عن محل الكلام، إحنا كلامنا في الاستعمال الحقيقي، هل في الاستعمالات الحقيقية يجب الاشتراك أو لا يجب الاشتراك؟ إذن قوله فافهم إلى ضعف هذا الاحتمال أو الإشكال الأخير. هذا تمام الكلام في الأمر الحادي عشر، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.
كتاب الطرح من عليه الشروط الملاحظة ما هي نسبة تجريبية النظرية؟